وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصحيحة الأولى لزرارة التي يراد التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب، وقلنا إن الكلام يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما من حيث السند قلنا توجد مشكلتان، الأولى هي المشكلة التي أشرنا إليها، أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، وانتهت المشكلة الثانية الإضمار. وقلنا الإضمار أجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول هو الجواب المعروف الذي قرأناه في الرسائل، وحاصله أن زرارة من أجلة الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام، وعلقنا على ذلك بأن هذا فرع كون الرواية أو الأسئلة قدرت من زرارة في أخريات حياته، ومن قال ذلك وعليه فالاستناد إلى جلالة زرارة لإثبات أن المسؤول هو الإمام شيء محل تأمل. هذا البيان الأول. البيان الثاني من الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا بعد شنو هو هذا البيان الثاني راح أجيبه. ما يعتبروا هذا، أنا عيد أرسل هاي حكاية الأولية، يعني الوجه الذي ذكره الأعلام قالوا بما أن إذا كان الراوي جليلا من الأجلة غمض عيونك، أنا أريد أن أضرب هاي الحكاية كون من الأجلة واحدة ما يكفي، لأن منه قال لك أنه هذا في أخرياتي حياتي، بل تريد تجمع خصوصيات هذا الذي وأبس. هذا يشير بيان مستقل غير البيان الذي ذكر، هذا الذي راح أذكره بعنوان البيان الثاني. البيان الثاني أن هناك مجموعة خصوصيات يمكن بضم بعضها إلى بعض تحصيل الاطمئنان بأن الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، من قبيل أن يقال إن دقة الأسئلة التي طرحها الإمام على طرحها زرارة على الإمام تكشف عن كونه سأل ذلك في أخريات حياته، فإن مثل هذه الدقة تتولد عادة في أواخر حياة الإنسان لا في أوائلها. ومن قبيل فيكون من المناسب أن السؤال سؤالا، أن السؤال سؤال من الإمام عليه السلام ما دام في أخريات حياة زرارة. ومن قبيل أن دقة الأجوبة، ولم أقل دقة الأسئلة فإنه فيما سبق نظرت إلى دقة الأسئلة، هنا أنظر إلى دقة الأجوبة. دقة الأجوبة تليق بأن تكون من الإمام عليه السلام، ومن قبيل أن حالة الخضوع التي الخضوع زرارة التي تظهر من خلال الرواية، أي من لسان قلت وقال. إن هذا الخضوع قد يفهم منه أن الطرف طرف مبجل يستحق مثل هذا الخضوع والتملق، وليس هو إلا الإمام عليه السلام. إنه من مجموع هذه القرائن والخصوصيات يمكن تحصيل الاطمئنان لكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام. وهذا البيان لو تم فلا ينفعنا بشكل مطلق، يعني في كل المضمرات، بل ولا ينفعنا في جميع الأدلة على خلاف البيان الأول، فإنه لو تم فهو يتم في حق كل مضمر يكون من أدلة الأصحاب، وأما هذا فيتم عند اجتماع هذه خصوصيات المولدة للاطمئنان. وعلى اي حال هو بيان وجيه وجيد، ولكن تبقى المسألة من هذه الناحية نفسية، فرب شخص يحصل له الاطمئنان من هذه الخصوصيات والقناعة الكافية، ورب شخص آخر لا يحصل له ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى البيان الثاني. البيان الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في بعض تنبيهات الاستصحاب، وهو أن السيد بحر العلوم قدس سره ذكر في بعض كلماته أن الرواية هي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني نقلها مسندة إلى الباقر عليه السلام. ومن البعيد أن هذا السيد الجليل حصلت منه هذه النسبة دون أن يعثر على أصل من الأصول التي ذكرت فيها هذه الرواية منسوبة إلى الإمام الباقر، بل يمكن أنه حفر على نفس أصل زراره ورأى فيه أنها مسندة إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقبل هذا البيان في جملة من قبله السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 13. ويرد عليه أن السيد بحر العلوم له مقام سامي وعالي في قلوبنا، ولعله صدر منه هذا شبيه هذا في غير هذا المورد من قبيل تعيينه لمقامات مسجد الكوفة على ما يقال، فإنه يقال إن كون هذا مقام الإمام الصادق وذاك مقام نوح أو آدم عليهما السلام، وهي من السيد بحر العلوم قدس سره. إن هذا وغيره صدر منه قدس سره لسعة اطلاعه وتحقيقه، وهو أمر لا ينبغي الري فيه، أي في الدقة والاطلاع والتحقيق. ولكن في مسألتنا لا يمكن أن نقول من البعيد لم يعثر على أصل من الأصول، فإن الاستبعاد وحده لا يكفي ما لم يحصل بذلك اطمئنان، فإن الحجية هي للاطمئنان، فلا بد أن ندعي نطمئن بأنه وجدها في الأصول مسندة كذلك، يعني إلى الإمام الباقر عليه السلام. وتحصيل الاطمئنان شيء صعب، فنحن في مقامات مسجد الكوفة نأتي بالمراتين من باب رجاء المطلوبية، شيء جيد في هذا المكان نأتي بها أو في ذلك، شيء جيد يأتي رجاء المطلوبية في هذا المكان. أما أن نثبت أحكام شرعية اعتمادا على هذا الاستبعاد إنه شيء مشكل، على وعلى أي حال المهم تحصيل الاطمئنان لأنه وجدها في الأصول كذلك، ونحن لا يحصل لنا الاطمئنان المذكور، نعم يحصل لنا الضبط، أما الاطمئنان فلا. والقضية من هذه الناحية كما قلنا تدفع نسية الفقير، هذا مضاف إلى أنه لو سلمنا حصول الاطمئنان لأنه وجدها في الأصول كذلك، ولكن يلزم أن يكون ذلك الأصل الذي حثر عليه السيد الجليل هو ثابت النسبة إلى صاحبه، والحال نحن لا نعلم طريق السيد بحر العلوم إلى صاحب هذا الأصل ما هو، فلعله طريق ليس بصحيح لو اطلعنا عليه. نعم لو كان لك بما لو كان لك قلب طيب فقد يحصل لك الاطمئنان ايضا بان السيد لا يحتمل في حقه ان يكون طريقه الى الاصل المذكور ليس معتبرا وصحيحا، وهذا كما قلت يحتاج الى طيب قلب، ونحن نقول لعله لو عثرنا على ذلك الطريق الذي استند اليه السيد بحر العلوم قد نرفضه، فهو من خلال القرائن حصل له الاطمئنان بان هذا الاصل اصل صحيح النسبة، لكن نحن لعله رغم شدة اعتقادنا بالسيد بحر العلوم الا ان شدة الاعتقاد لا تعني اننا نصوبه في كل ما يراه ويعتقد به، فلعل اكرر ذلك الطريق لو اطلعنا عليه لا يحصل لنا الاطمئنان من خلاله ولا نراه صحيحا، وعليه توجد مشكلتان في هذا البيان احداهما تكرار ما عندي فرشه، الاولى ان مجرد الاستبعاد لا يكفي ما لم يحصل اطمئنان لان الشيء قد عثر، والثانية حتى لو حصل اطمئنان بأن السيد قد عثر على أصل، من قال إن هذا الأصل هو في يشتمل على طريق صحيح إلى صاحبي، بحيث لو اطلعنا على ذلك الطريق نراه طريقا بأنظارنا، نراه طريقا صحيحا. هذا بالنسبة إلى البيان الثالث. البيان الرابع ما ذهب إليه صاحب الجواهر في الجزء 16 صفحة 233 بقوله: وإضماره، والمقصود من الضمير وإضماره تكتب الهامش الحديث الذي كان يتكلم هو قدس سره عنه، فارد حديث بالجواب يا حديث تكتب الشغل فيه. وإضماره بعد معلومية عروضه من تقطيع الأخبار لا من أصل الرواية كما بين في محله غير قادح. ومحصله إن ظاهرة تقطيع، إن ظاهرة الإضمار نشأت من تقطيع الأخبار، فإن الرواية الواحدة قد تشتمل على أسئلة متعددة. وفي البداية يذكر الراوي أني سألت الإمام عليه السلام عن كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول: قلت له وقال لي. ويحدث اسم الإمام عليه السلام من باب أنه قد ذكره في البداية، وهذه طريقة عرقية مقبولة. ثم بعد ذلك جاء دور أصحاب المعاجم الحديثية، حيث أرادوا أن يوزعوا الأخبار على الأبواب المناسبة، فقطعوا الحديث الواحد كما صنع صاحب الوسائل وغيره. وبسبب هذا التقطيع برزت ظاهرة الإضمار. فصاحب الوسائل حينما يريد أن ينقل الجزء الثاني من الرواية ينقلها بلسان قلت له، فعن في الجزء الثاني ورد التعبير المذكور، والقارئ يتصور أن المسؤول مجهول ولا يعلم ولا يجزم أنه الإمام عليه السلام، والحال أن الإمام قد ذكر في البداية. إذن على هذا الأساس ما دام هذا التقطيع حصل بعد ذلك من أصحاب المعاجم الحديثية فلا يضر آنذاك في حجية الرواية، إن هذا ما ذهب إليه غير واحد من الأعلام منهم كما أشرت صاحب الجواهر قدس سره. ويرد عليه أن ما ذكر يمكن أن يكون وجها لبروز حالة الإضمار، فيقال كيف برزت ظاهرة الإضمار في الروايات وما هي النقطة لحصولها، لحصول يعني ظاهرة الإضمار. وما ذكر يصلح أن يكون نقطة لبروز هذه الظاهرة. ولكن المشكلة ليست هذه، إنما المشكلة هي أنه من قال إن ذلك الشخص المسؤول في بداية الرواية هو الإمام عليه السلام؟ فنحن نسلم أن الرواية هي ذات مقاطع وفقرات متعددة ثم قطعت من قبل أصحاب المعاجم الحديثية، ونسلم أيضا أن الشخص المسؤول في بداية الرواية قد صرح باسمه، هذا أيضا نسلمه. ولكن من قال إن ذلك الذي صرح باسمه هو ماذا هو؟ الإمام عليه السلام، ولعله شخص آخر من قبيل محمد بن مسلم أو من شاكل ذلك. إذن مجرد أن ظاهرة الإضمار حصلت بسبب تقطيع الحديث الواحد من قبل أصحاب المجامع الحديثية، هذا لا ينفع في إثبات كون ذلك الشخص الذي ذكر اسمه في بداية الرواية هو الإمام عليه السلام، ولعله ليس هو الإمام. نعم، قد تبذل عنايات ونكات وتقريبات أخرى لإثبات أنه الإمام، كما سوف نذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولكن مجرد هذا المقدار يعني أن الإضمار حصل، ظاهرة الإضمار حصلت بسبب تقطيع الحديث من قبل أصحاب المعاجم الحديث، مجرد هذا المقدار لا يكفي لإثبات أن الشخص المسؤول والذي صرح باسمه في بداية الرواية هو الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة إلى البيان المذكور الذي هو رقم 4 مثلا. شنو؟ أدري. بعدين صرر الإمام وأضمره. ما أدري. صحيح. أقول بعدين. يا جميع الرواة مضمرات. خبري مضمرات صحيح، كل المضمرات مو بس هذه، اذا هو كلام واشكال سيال في كل المضمرات، اما بعد غير المضمرات ما احنا معنى تقول ياتي في غير المضمرات ايضا. انا اما احلف والله فيه أن الشخص المسؤول ترى هو الإمام بالقرآن، أحسن بعد شوية أحسن، لكن مو لهذا البيان، مو لأجل على أنه قطعوا ذولا شنو، هذا ما يصلح خوض هذا وحده، يكون يجيب أشياء أخرى مو هذا وحده. أنا إذا أقول هذا وحده لا يكفي، لكن مع ذلك أنا أحلف بعد شوية إن شاء الله على أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. زين زين. لا بس هذا بيان جديد، هذا بيان جديد، يعني نقول هيك البيان رقم هالجد انه ترى يا جماعة ماكو سؤال من غير الإمام. بعد ما نحتاج ظاهرة التقطيع الإضمار نشأت منين؟ من تقطيع هذا ما نحتاجه، هذا كل ما نحتاجه. فنقول هو ابتداء على أنه حال لم يتعارف أن يسأل الرواة من غير العلم عليهم السلام، فحتما مرجع الضمير يكون هو الإمام. هذا يعني مستقر رئيسي غير ما سبق. أنا قاعد أناقش هذا البيان. إذا ما لقينا يلا ما لقينا ما أصل الحين نادم بعد ما يحتاج يقول لي هذا التخطيط حصل منين من أصحابي. هل يجيب تضم الحجر إلى جنب الإنسان واحد من البداية لما قال قلت له تقول والله إن المسؤول هو الإمام لأن الأصحاب لا يسألونه من غير الإمام عليه الصلاة والسلام. قل يا بس بي هذا لو كان البيان مستقل هذا راح يصير ما إلى ربط بعد بهذا الجه. البيان الخامس ما يظهر من كلمات الشيخ الهمداني قد أغرضه رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقيه الجزء 14 صفحة 397 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في كتاب الصوم في مفطرية إيصال الغباري إلى الحلقة. وحاصل ما ذكره هو أن أصحابنا يعني أصحاب المعاجم الحديثية بما فيهم الرواة الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام ولهم الأصول الأربعمائة سجلوا الرواية في أصولهم وكتبهم والعادة جرت على أن يسجل في تلك الأصول والمحاجم الحديثية كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام دون غيرهم. ولما أن هذه الرواية ذكرت في تلك الأصول الحديثية التي هي معدة لنقل كلمات المعصومين صلوات الله عليهم فنفت ذكرها في تلك الأصول والكتب الحديثية شهادة التزامية أو ضمنية ما شفت منها بأن هذه الرواية هي عن الإمام وأن الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام. فالاعتماد كل الاعتماد آنذاك يكون على من راح يكون على هذه الشهادة أي شهادة الأصحاب والرواة التي هي شهادة بالدلالة الظنية والالتزامية بكون هذه الرواية من المعصوم عليه السلام. قال قدس سره نعم كونها في كتب الأخبار الضمير كونها الضمير علما يتلى أكو رواية خاصة هو كان يحكي عنها في باب الصوم كونها مذكورة في كتب الأخبار في تلك الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام وعدم الداعي لمصنفيها لنقل كلام غير المعصومين يورث الظن القوي بكونها أي هذه الرواية منها يعني من أخبار المعصومين عليهم السلام. انتهى ما أراده قدس سره ويظهر من كلامه أنه اعتمد على الظن يعني يحصل ظن بكونها من أخبار الأئمة عليهم السلام لا أنه اعتمد على الشهادة والظهور في الشهادة الظنية أو الالتزامية، وكان من المناسب له قدس سره الاستعانة بهذا، فإنه لعله أوجه ذهنيا من الاعتماد على الظن. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.